السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى، وكنا قد وقفنا في آخر أبواب الجزية والموادعة، وموعدنا الليلة مع آخر الأحاديث في هذا الكتاب المبارك، ثم ننتقل بعده بعون الله تعالى في كتاب بدء الخلق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب طرح جية المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. قال: حدثنا عبدان بن عثمان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال. ومعلوم أن الصحابي قد يبهم في الرواية، ولكن يعلم بالنظر في من روى عنه. فعمرو بن ميمون معلوم بالرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا روى عمرو بن ميمون عن عبد الله فهو ابن مسعود. قال أي ابن مسعود: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاءه عقبة ابن أبي معيط بسلى جذور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي أمية، فإنه أو أبي فإنه كان رجلا ضخما، فلما دروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. هذا الحديث البخاري رحمه الله أخرجه في عدة مواضع، ذكره في كتاب الطهارة، وذكره في كتاب المغازي والسير فيما جرى في معركة بدر، وذكره هاهنا، وبوب عليه بقوله: باب طرح جية المشركين في البئر. هذا يدلل على قضية: إذا كنا نقاتل العدو وقتل المشركون في المعركة وانتصر المسلمون، هل يجب على المسلمين دفن المشركين المقتولين؟ باتفاق العلماء لا يجب، لا يجب على المسلمين أن يدفنوا قتل المشركين، فإذا ماتوا وتركوا على ظهر الأرض فإننا لا نأثم على ذلك ولم نؤمر بدفنهم. لماذا؟ لأن الكافر لا كرامة له، لا كرامة له، ليس له عند الله كرامة ولا عهد. أما المسلم فله عند الله عهد، فلذلك من إكرامه تعجيل دفنه، مش دفنه بس، لا، أن يعجل في دفنه. فإذا مات الرجل فإننا من إكرامنا له ومن إكرام الله تعالى أن نعجل دفن المسلم الذي مات. فإذا مات لا ننتظر إلا إذا اقتضت مصلحة ضرورية بتأخير الدفن حتى يجتمع الناس، لكن إذا اجتمعوا لا يلزم أن يؤخر إلى اليوم الثاني أو إلى ذلك، فالأولى في ذلك أن يعجل الدفن، أن تعجل الصلاة عليه. أما المشرك فلا كرامة له، ولذلك يعامل الميت من المسلمين معاملة الأحياء في غسله وفي دفنه وبعد الدفن، فعندما يغسل كأنه حي، لا يعتدى عليه ولا يؤذى ولا يعامل بقسوة. إذا أدخلناه القبر على نفس القضية، يدخل القبر برفق ويعامل معاملة مكرمة، فإذا بليت عظامه لا يجوز أن تلقى على ظهر الأرض، يحافظ عليها حتى بعد أن تبلى العظام. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حي. شوف الكلام، كسر عظم الميت ككسره حي. ولذلك بتجد ان بعض الناس خاصة الترابية لما يخش القبر يروح ايه بالمقشة رمي العظم هنا ونطلعه بره بيفض القبر، هذا لا يجوز، فانه محترم، الاحترام قائم حتى بعد موته، لا يجوز ان يؤذى المسلم وان بليت عظامه. اما المشرك فلا قيمة له، لو وضع على ظهر الارض او اوذي بعد الموت فلا ضير، اما المسلم فلا يجوز. نحن امرنا بعدم التمثيل بالمشركين في المعركة، ولذلك اغتاظ رسول الله لما اتت هند ومثلت بحمزة، لان التمثيل قضية صعبة على النفس، فلما فعل ذلك اغتاظ. وذكر اهل السير انه كان كاد ان يقسم ان يمثل بسبعين منهم لما فعلوا في حمزة رضي الله عنه. فالبخاري عايز يقول ان المشرك اذا قاتلناه فانه يطرق على ظهر الارض، واذا اراد المشركون شراء هذه الجثة لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. يعني لو احنا مثلا قاتلنا الامريكان وقتلنا بوش وجم الامريكان عايزين جثته، لا يجوز ان نبيعها، بيع حرام. ليصل نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وهذا كلب. لذلك رب العالمين يقول ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. خلي بالك الكافر دابة، ولكن دابة ناطقة، فالمشرك حيوان، بل ان الحيوان قد يعلو عليه. لذلك قال ان شر الدواب عند الله، اذا جعل المشرك من الدواب بل من شر الدواب. فالبخاري عايز يقول ولا يؤخذ لهم ثمن، يعني اذا طلبوا ثمن الجثة لا يجوز للامام ان يبيعها، فان البيع في هذا حرام لا يجوز. نعود بالحديث، يقول ابن مسعود ويذكر ما جرى موقفا مما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخواني التعذيب والعذاب النفسي والبدني والإذاء حتى في مواضع العبادة تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، يعني كان متوجها إلى الكعبة ويسجد عند البيت الحرام، وعند البيت الحرام المشركون جلوس. قال إذ جاء عقبة بن أبي معيط، جاء أشقى القوم، أشقى الناس هو الذي أتى، هم جميعا حرضوا على ذلك، ولكن أشقى القوم هو الذي حمل السلى وألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يسمع بقى الآيات في موضع آخر على قضية الشقاء. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. كذب الثمود بطغواها أي بالطغيان، فطغوا وتعالوا على الله. إذ انبعث أشقاها، رجل كان ذا سلطة ووجاهة ومكان عند الناس في هذه البلاد، وكان يسمى قدار بن ثالث، قدار ابن ثالث. هذا الرجل كان من وجهاء قوم ثمود، فماذا صنع رب العالمين عندما أظهر الآية؟ أن أخرج من الصخر ناقة تسعى بين الناس، فأتى أشقى القوم فأراد عقر الناقة. خلي بالك إن هذا عندما أراد ذلك تبعه الناس جميعا على ذلك. لذلك الناس، يعني كثير من الناس من الضلال كالغنم، إذا قام الناعق صاروا جميعا خلفه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، هم ضلال، فإذا قام الناعق وقال أي كلام قد يتبع على ذلك. ولذلك السامري عندما صنع العجل اتبعه قوم موسى إلا قليلا منهم. كذلك أتى أشقى الناس إذ انبعث أشقاها، قام، فماذا صنع؟ أراد عقر الناقة وعقرها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، دعوها تشرب. فكذبوه فعقروها، فدمدم أي فغضب عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي أهلك الناس جميعا خلي بالك العذاب ما جاش على قدار ابن سلف بس، لا، أتى على قدار وعلى من تبعه على ذلك ومن حرض على قتل الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. إذا ما كانش ذنب واحد، لا، كان ذنوب كانوا يعني يريدون ذلك. ولذلك عندما تكلم رب العالمين على فرعون بين أنهم جميعا كانوا فسقة، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. ما كانش هو بس واحد الفاسق، لا، رب العالمين يولي على الفساق فاسقا وعلى الصالحين صالحا. فانبعث عقبة بن أبي معيط هو الذي تجرأ وحمل سل الجذور حتى وضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هو سل الجذور دوت؟ سل الجذور هو الجلدة التي تحوي الجنين. عند الحيوان تسمى سلة، وعند الإنسان تسمى مشينة. تخيل بقى، يعني لو وانت بتصلي كده، لو يا اخي مش جمل، لو قطة والدة، واحد جاب لك الخلاص بتاعها وحطه على ظهرك، هتعمل ايه؟ ممكن تعرف من نفسك والدنيا ما تصليش تاني بعدها. لا، ده سلة جذور. تخيل بقى مشيمة جمل كبير قد ايه دي، ضخمة جدا. ولذلك ما استطاع رسول الله أن يرفع رأسه. ليه؟ لسه والده مليانة بقى روث ودم وقذارة مليئة، فوضعها على ظهره فلم يستطع أن يرفع رأسه من ثقلها. حتى أن النووي رحمه الله بيقول عندما وضعت علي لم يدري ما الذي وضع علي من ثقل هذا الأمر، من شدتي وثقلي ما لم يعلم. يعني أمر عظيم لا يحتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلى جذور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا في مسألة ومنح الفقهي، عندما يوضع سلى الجذور ده طاهر ولا نجس؟ طاهر. إيه هو اللي طاهر؟ سلى الجذور عبارة عن إيه؟ عبارة عن جلد وروث ودماء. الدم بالاتفاق نجس، يعني اختلط بالدماء، فلا يقال انه طاهر على الاطلاق. فقال فريق ان سل الجذور ليس نجس لانه حيوان مذبوح، وردوا عليهم فقالوا: ولكن اختلط بالدماء والروث. فقالوا: ولكن روث الحيوان المأكول حلال. فردوا عليهم وقالوا: ولكن هذا حيوان ذبحه وثني. شوف الايه، حيوان ذبحه وثني، وذبيحة الوثني حرام. فردوا عليهم وقالوا: ولكن هذا قبل التحريم. فردوا عليهم وقالوا: ولكن سل الجذور كان جلدا مانعا من الدم والروث. الجلد عبارة عن ايه؟ لو واحد صلى ماسك قربة ومليانة براز، يعني كيس سليم ونظيف، وحمله وصلى فيه، الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ يعني ما مسه الأذى أبدا. يعني واحدة بتصلي وابنها يعني عاملها على نفسه ولابس ايه الكدلس دوت، وبتصلي وهي شايلاه، يعني تحمل الأذى بين يديها، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، صحيحة، ليس فيها يعني ما يمنع. وقد نص علماء المالكية على هذا، أن رجلا لو صلى يحمل قربة من الأذى لكنها ما مسته صلاة صحيحة. فقالوا إن هذا السلة نعم كان جلدا، ولكن كان الروث والدم بداخله، فهو بمثابة الوعاء الذي بداخله الأذى، فلم يؤثر على صحة الصلاة. وعلى كل، فهذا النص دليل عند العلماء على أن الرجل لو صلى وأصاب ثوبه بعض الدماء أو بعض النجاسة فإن الصلاة صحيحة، إلا إذا كان على يقين أن الذي أصابه نجس، فإن علم بالنجاسة وجب عليه الخروج أو إزالة النجاسة. الدليل على ذلك ما أتى في حديث جبريل عليه السلام عندما صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يلبس النعلين، فأتاه جبريل وأخبره أن بالنعلين أذى، فخلع النعل وهو في صلاته. فهذا دليل واضح على أن من صلى والنجاسة على بدنه ولم يعلم بأن الصلاة صحيحة، إذا علم وجب عليه الخروج. نفرق بين وقت العلم ووقت الجهل. إذا صليت ثم تبين لك بعد الصلاة أن الثوب نجس لا تعيد، وإذا تبين أن الثوب نجس في صلاتك إذا استطعت أن تمحي النجاسة عن الثوب فافعل، لم تستطع اخرج من الصلاة وطهر هذه النجاسة، هذا باتفاق العلماء. فقال وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليه السلام فأخذت من ظهره. طب ابن مسعود بيحكي الكلام دوت، طب انت ليه ما شلتهوش؟ قال في رواية ثانية قال ولم تكن لي منعة، لو عملت كده هيذبحوني، ليس لي سلالة ولا عشيرة يمنعوني من المشركين، فلم يستطع. نص على هذا عندما ساق البخاري الحديث في كتاب الطهارة، زاد هذا اللفظ قال ولم تكن لي منعة، لكن فاطمة كانت شريفة مطاعة، شريفة مطاعة، جدها أبو طالب، وأبو طالب من وجهاء القوم، فعندما قامت ودافعت ما تعرضوا لها. يقول فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، وفي رواية وجعلت تشتم المشركين وما ردوا عليها. كلمة أنها شتمتهم ولم يردوا عليها دليل واضح على أن فاطمة كانت سيدة شريفة مع صغر السن، ويدل أيضا على أنها كانت قوية في الحق. كذلك الصديق رضي الله عنه لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بعض المشركين وأخذ بثوب رسول الله وكاد أن يخنقه، قذفه الصديق وقال يا قوم علام تقتلون رجلا يقول ربي الله، فدافع عن رسول الله وكان قويا في الحق. كذلك كانت فاطمة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، ثم فصل بعد ذلك، دعا دعاء مجملا وفصل بعدها. وكانت قريش تعلم أن الدعاء في البلد الحرام مجاب، وكانوا يخافون من ذلك، وما دعا عليهم إلا في هذا اليوم. خلي بالك، الأصل أن ندعو للمشركين بالهداية. بعض الفرق الآن لا تدعو لهم بالهداية، بيعتبر دوت إيه، جبن أو عمالة للأمريكان. لو جه واحد قال ربنا يهدي أمريكا يقول لك يا عم أنت كي ليك قبض ولا حاجة، عامل للأمريكان. لا، الأصل الدعاء للمشركين، يا رسول الله ادعو الله على دوس، فقال اللهم اهدي دوسا، بنقول لك ادع ربنا عليهم، تروح تقول لي نعم هو كده، هكذا. فكان غالب الدعاء يدعو للمشركين بالهداية، لكن إذا اشتد البلاء وعظم وحاولوا الوقيعة وآذوا رب العالمين لا بأس بالدعاء عليهم، لكن الأصل أن ندعو للمشركين بالهداية. في هذا الموقف الوحيد دعا على المشركين قال اللهم عليك الملأ من قريش، ثم فصل فقال اللهم عليك أبا جهل بن هشام اللي هو عمرو، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فدعا عليهم جميعا فشق ذلك عليهم، وكانوا يعلمون أنه إذا دعي عليهم عند البيت الحرام أجيبت الدعوة. قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر. عندما دعا عليهم رسول الله كرر الدعوة ثلاثا، وفي رواية رفع يديه وبالغ في رفع اليدين، وهذا يدلل على أنك إذا حزبك أمر عليك أن تتأدب بآداب الدعاء، فإذا دعوت وأخلصت في الدعاء وألححت على ربك استجاب الله في الدعاء. ولذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، يعني يلح على ربه، فبين في هذا الدعاء أنه رجل جمع آدابا من الدعاء، ولكن منع القبول أو منعت الإجابة لمانع كبير
ألا وهو مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فكان هذا مانعا من قبول الدعاء، حتى لو كان جامعا لكل آداب الدعاء لا يقبل منه هذا الدعاء. قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي. يعني الحديث الآخر حديث أبي طلحة أنه تركهم 3 أيام على قليب بدر، القليب البئر المطوي، فهذا كان بئرا مهجورا، فتركهم عند هذا المكان وكان مكانا خبيثا قذرا، فتركهم أياما 3، وهذا يدلل على مدى النصرة القوة، لأن من عادة المنتصرين إذا انتصروا على أعدائهم مكث الإمام ورفع الراية أياما 3 في موضع الحرب. عادوا ليه؟ يقول أنا هو قاعد مستني، لو في راجل هيجيلي دلوقتي. وهذا دلالة واضحة أن النصر في بدر كان يقينيا، أما النصر في أحد فلم يكن نصرا على المعنى العسكري الواضح أبدا، كانت مجرد يعني نصرة ساعات من الوقت بمجرد مخالفة، أما أن يكون انتصارا حقيقيا حربيا عسكريا معروفا ليس ذلك. لماذا؟ في معركة بدر عسكر رسول الله ورفع الراية 3 أيام حتى يري المشركين أنه انتصر على الناس وأنه عنده قوة وعزة، فمن أراد القتال ثانية قاتلنا. لكن في معركة أحد اللي حصل إيه؟ أتى المشركون بمجرد أن يعني قتلوا جماعة من المسلمين فروا مسرعين، رجعوا سريعا إلى مكة، لم يمكثوا أياما 3، لم يأخذوا غنيمة ولا أسرا ولا شيئا، فدل ذلك أن انتصارهم كان وقتيا لم يكن انتصارا كاملا بكل المعاني العسكرية التي يعلمها الخبراء في ذلك. لكن في معركة بدر وقف أياما 3 ينتظر العدو ليعلم العرب أنه انتصر على المشركين. قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. وهذا يدلل أنهم كانوا يعذبون، لكن العذاب لم يظهر على الأجساد، لأننا كما نقول إن الدور 3: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، وكل دار لها أحكام تقصها، فلا ينبغي استعمال القياس فيما لا مجال للعقل فيه. العقل لا يدرك قضايا القيامة ولا الساعة ولا الغيب، فلا ينبغي استعمال القياس بعذاب الدنيا كعذاب القبر أو كعذاب البرزخ، لكل دار لها أوصاف تخصها، فنحن لا نعلم كيف وصف العذاب يوم القيامة أو في البرزخ، لا ندري ذلك. هؤلاء جماعة قد بشروا بالنار ومع ذلك لم نرى نارا عليهم، أو لم يرد إلينا دليل يثبت أنهم كانوا يحترقون أو تفحمت أجسادهم، ونحن على يقين أنهم يعذبون بإخبار رسول الله أنهم في النار. فهذا يدلل على أن أمية بن خلف لما وضع على الأرض تعفن حتى صارت رحلته ممكنة، فلما جروه تقطعت أوصاله أي أيديه وأقدامه، فلم يستطيعوا إلقاه في البئر فتركوه كما هو. ثم قال البخاري: باب إثم الغادر للبر والفاجر. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة. قال أحدهما: ينصب، وقال الآخر: يرى، يوم القيامة يعرف به. اللواء يعني زي كده العلم، والعلم مشروع في الجهاد ليميز هذا صف فلان وهذا صف فلان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم جيشه إلى ألوية، المقدمة لها لواء، والميمنة لها لواء، والميسرة لها لواء. كل كده ايه مجموعة بلواء معروف، وكانوا يختارون اسماء لكل لواء يحط علامة واسما، وكانوا لهم اسماء يختارونها في المعارك شعار، كل معركة لها شعار. فالذي يعني نسمعه اليوم يعني بعض كتائب المجاهدين في العراق وفلسطين وغيرها تسمي أنفسها بأسماء لا بأس بذلك، فقد ورد هذا. فالألوية مشروعة، ورسول الله ينصب له لواء يوم القيامة، علم يوضع عنده ويكتب عليه لواء الحمد، لواء الحمد علم كبير يوضع له ليعرف رسول الله بين الناس. إذن الألوية قضية معروفة في الشريعة، وكذلك مع الغدار الغادر أيضا يوضع له اللواء. لكن خلي بالك اللواء لأهل الصلاح لأهل الوفاء يوضع رفيعا ظاهرا باديا، لكن اللواء الغادر ينصب عند إثته. تخيل بقى يوضع العلم عند إثته، هكذا يوضع، نعم، لأنه غدر، والغدر من أعمال النار. الغدر إيه معنى؟ أن يعد ولا يأتي بالوعد، أن يعاهد وينقض العهد، أن يقول لا فعلن كذا ولا أفعل كذا. أكثر ما يقع الغدر يقع من الولاء أولا، رشحت نفسي من أجلكم، واخد بالك، علامة، ثم يقع الغدر بعدها. والغدر واقع في كثير من الأعمال، يقع في البيوع، فقد يعد أن يبيع بسعر أو بوصف ثم يغش ولا يبيع كما عاهد. يقع الغدر في النصيحة، ينصح نصيحة كاذبة ولا يفي بالوعد. وكذلك الوالي قد يعد ويعاهد الناس على أمور ولا يفي بذلك، هذا غادر. والغدر من أعمال أهل النار، لذلك قال تعالى وأوفوا بعهد الله، فأمر بإيتاء العهد. هرقل عندما سأل أبا سفيان قال له وهل يغدر؟ فقال لا. فقال هرقل وكذلك الرسل لا تغدر. حديث القدسي في البخاري يقول، يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تخيل، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. مسألة صعبة، ده الذي يخاصمه يوم القيامة هو ربه، هو الذي يحاسب. يقول ثلاثة أنا خصمهم، أنا بل إيه الذي أخاصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي، يعني والله لا تعلن كذا ويعد ولا يفي، رجل أعطى بي ثم غدر. يقول في هذا كثير من القضايا التي خالف فيها الناس، فقد يفي أو يعد بالوفاء في البيع ولا يفي. قد يأتي على رجل مقاتل فيعد بالأمان ثم يقتل، يقول والله أنت في أماني لن أتعرض لك، فيضع السلاح فيأتي المسلم لقتل الكافر. تخيل إذا قتله المسلم لرجل كافر أمنه، يأتي المسلم المجاهد يخاصمه ربه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسا معاهدة حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. نفسا معاهدة يعني مشرك عاهدته، إذا فعلت ذلك حرم الله عليك أي على المسلم الجنة لقتلك الكافر. ليه؟ لأنه خلاص أخذ العهد. إذن الغدر عمل عظيم خطير، إذا فعله العبد خاصمه ربه يوم القيامة. في سنن ابن ماجه بإسناد صححه البوصيري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، عارفين النعمان كان صبيا صغيرا، النعمان صاحب حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. عارفين النعمان توفي رسول الله وكان عمره 8 سنوات، روي حديث من أصول الإسلام. يعني معنى ذلك أن النعمان كان إيه؟ عندما توفي رسول الله كان عمره أقل من 8 سنين. فهذا الحديث قد يكون حدث به في عمر 5 أو 4 أو 6 سنوات أو زيادة وأقل. يقول النعمان: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف، فأرسل إليه وقال: أعطي هذا أمك، وأعطاني عنقودا من العنب. فالنعمان خد العنقود ومش في الطريق حلف عينيه، راح واكل العنب، فأكل عنقود العنب. ثم قابله رسول الله بعد ذلك فقال: ما فعلت في العنقود؟ هل أبلغته أمك؟ قال: لا. فقال النعمان: فسماني غدر. قال: انت ايه انت كده غدر؟ تخيل، غدر عشان ايه؟ عشان كان لطف عنب. سماني غدر، ده هو ده الغدر، غدر. وده ايه؟ ده عيل صغير، لكن ما ينفعش تربى على كده، ما ينفعش. دلوقتي تجد بعض العيال لما يروح يجيب طلبات لازم يعني يكنسل نص الحاجه، مش كده؟ فيقول له مثلا: هات فيه كيلو خيار ولا حاجه، يعني ايه يجيب لك نص كيلو، الباقي ايه في الطريق بيتسلى بيه. هكذا ده غدر، ما ينفعش. المفروض ياتي بالعهد، فينبغي ان يتعلم الامانه. اذا بيع واشترى تعلم كيف يبيع وكيف يشتري. اذا سمى هذا غدرا لصبي صغير؟ قال: سماني غدر. نعم. ليه؟ وقع في غدر كان ينبغي ان يؤدي الامانه الى اصحابها. ولذلك الغش نوع من الغدر، الغش نوع من الغدر، وما اكثر الغش في زماننا. الان بنجد مصائب عظيمه في قضايا الغش التجاري والغش في المدارس، حتى صاروا يعلمون الاولاد الغش. يبقى في بعض الطلاب المجتهدين يذاكر طيله العام، وياتي المدرس يوم الامتحان يديهم الاجابه على السبوره. والمصيبة دلوقتي ان في بعض المدارس ما بيمليش، لان الطالب لو ملا مش هيعرف يكتب، فيكتب له الاجابة على السبورة، مش كده؟ اخوانا المدرسين عارفين الكلام ده كويس. هذا يدل عليه ان الغش تفشى. فالغش يقع في البيع والشراء وفي الدراسة وغش التجاري. لذلك في حديث البخاري: عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على اسواق المسلمين فوضع يده في صبرة من طعام. الصبرة يعني كومة، واحد عمل مثلا بيبيع طماطم ولا حاجة عملها على ايه، صورة هرم، فأدخل يده في صبرة الطعام فأصابت يده بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته ماء السماء، أو أصابه ماء السماء. فقال: ألا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. وحديث آخر عند مسلم، شوف بقى الاقتران العجيب، هو في سياق واحد يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. سفيان بن عيينة بيقول ويكره، يقول: لا تفسروا ليس منا، أي ليس من سنتنا، دعوها كما هي ما تفسرهاش، لأن القضية إنما أطلقت تنفيرا عن هذا العمل. ما تعملش كده، ليس منا وتسكت. لأنك لما تقول ليس منا ليس من سنتنا قد يتساهل يقول لك: يعني مش مشكلة، ما احنا ياما ضيعنا من السنن، أي بغم السنة كمان. هكذا فيقول: اذكر الحديث ولا تفسر، حتى يكون في ذلك زجرا عن العمل. ليس منا، ليس من الإسلام، يخرج من الملة. خلي له كده ايه مفتوحة، عندما يسمع ليس منا يعني ممكن يبقى كافر، يفهم هذا. فدعها كما هي حتى تكون شديدا الوقع في النفس. كلما علم أنه إن غش أو حمل السلاح على الناس ليس منا، ليس من الدين بكل مقاييس الدين، ارتدع من هذا الكلام. لكن إذا فسرت قد تهون عند بعض السامعين، يقول لك يعني قضية سهلة وهكذا. إذن الغدر عمل خطير عظيم لا ينبغي الوقوع فيه. فيقول في هذا الحديث: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى، يوم القيامة يعرف به. خلي بالك إن الغادر عاهد وأخلف، وعد ولم يفي. حديث يقول: آية المنافق 3، ذكر من 3 وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا وعد أخلف، صفات من صفات المنافقين. فإذا عاهد غدر، يحكى أن عيسى بن موسى كان من كبار الأمراء عند المنصور، فالمنصور كان عنده بعض الغدر. عيسى بن موسى كان قائدا لغوارا فتح البلاد وتولى المقاليد وسيطر على الأقاليم، فلما فعل ذلك أتى المنصور وعزله وولى مكانه رجلا. بعد ما وعده لما تفتح البلاد هوليك هوليك هوليك، بعد ما فتح راح عزله، هكذا السياسة. فلما فعل ذلك أتى عيسى بن موسى وأنشد أبياتا من الشعر يقول فيها: أينسى بنو العباس ذنبي عنهم، أينسى بنو العباس ذنبي عنهم، بسيفي ونار الحرب زاد سعيرها، فتحت لهم شرق البلاد وغربها، فذل معاديها وعز نصيرها، أقطع أرحاما علي عزيزة، وأبدي مكيدات لها وأثيرها، فلما وضعت الأمر في مستقره، ولاحت له شمس تلألأ نورها، دفعت عن الأمر الذي أستحقه، وأوثق أوثاقا من الغدر غيرها، دفعت عن الأمر الذي أستحقه، وأوثق أوثاقا من الغدر غيرها. يعني يقول بعد ما فعلت كل هذا يغدر بي؟ هكذا فعلوا. فلذلك الغدر قد تراه كثيرا عند الولاة، ولذلك الوالي إذا وقعت الغدر فإن عقابه عند الله عز وجل مضاعفا. ليه؟ لأن الوالي لا يحتاج إلى الغدر، لن يستطيع الوفاء. أنت عندك السلطان والملك لا تعارض، فالواجب عليك الوفاء لأنك تملك الوفاء، ومع ذلك خالف ما يملك إلى شيء مكروه عند الله تعالى، فلذلك صار العذاب عليه عظيما. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتلى خلا. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. طبعا هذا كان بعض ما خطب به رسول الله في هذا الفتح، في فتح مكة، فبين أحكاما متعددة في فتح مكة وفي أحكام هذا البلد الحرام. خلي بالك ان البلاد فضلها منقسم، فمن البلاد ما فضلها عظيم وشريف، ومن البلاد ما دون ذلك، ومن البلاد ما لم يثبت فيه فضل وثبت فيه العكس، الفضل مش موجود ولكن فيه الذم. فأعلى البلاد شرفا مكة، ثم المدينة، وبعد كده نعد ايه بقى البلاد. يعني لو أنا مثلا ترتيب البلاد في الفضل، أول حاجة مكة، هذا قول جماهير العلماء. ثانيا المدينة النبوية، هذا بالاتفاق. ثالثا القدس. رابعا الشام، الشام بما فيها. الشام أربع بلاد اللي هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذا كله يدخل تحت. فأي حديث يتعلق بفضل الشام يدخل في هذه البلاد جميعا، ففلسطين تدخل في ذلك. طبعا التقسيم ده تقسيم يعني حديث وضعه أهل الاستعمار، فالأصل في ذلك أن الشام بقعة كبيرة يدخل فيها جميعا هذه الديار. العراق ليست من الشام، ليست من الشام، وفارس ليست من الشام، والعراق لم يثبت فيها حديث في الفضل أبدا. ولكن ورد ما يعكس ذلك، عندما تكلم على الشام فذكر ما فيها من الفضل، فلما تكلم عن العراق فقال الفتنة من قبل المشرق، والمشرق في هذا الحديث يعني العراق وما بعدها، الفتنة من قبل المشرق. وهكذا كل الفتن التي وقعت على الأمة إلى يومنا هذا أتت من المشرق. قتل عثمان كان من المشرق، اختلاف الصحابة بعد عثمان من المشرق، انشقاق الحكم في دولة بني أمية وفي دولة العباس العباسيين وبعد ذلك كان من المشرق. لذلك لو انت اتبعت هذا الحديث مع التاريخ الذي جرى للمسلمين تجد ان الفتن العظيمة خرجت من هنا من هناك. لذلك عندما تكلم الفتنة منها هنا في الفدادين اهل الوبر في اهل الخيلاء، تكلم على ذلك مبينا ان هذا الموضع يزداد فيه تسلط الشيطان على العباد، هناك يطلع قرن الشيطان. يعني يقول ان في بعض البلاد الشر فيها يزداد وفي بعض البلاد الخير فيها يزداد. لما تكلم على اهل اليمن قال ايه؟ الايمان يمان والحكمة يمنية، اتاكم اهل اليمن ارق قلوبا وافئدة. لكن غيرهم من الناس ما وصلوا الى هذا الحال. طيب اذا عندنا كده ايه بعد الشام نقول مين؟ اليمن. اليمن فيه فضل كبير، وبعد اليمن مصر. طبعا موضوع حب الوطن مش قضية محرمة. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني احب مكة، قال والله انك لأحب البلاد الى قلبي واحب البلاد الى الله، ولولا ان قومك يخرجوني منك ما خرجت. فهذا دعا على حب ايه؟ لكن ليس هناك حديث يقول حب الوطن من الايمان، ما فيش حديث بهذا، دي اغنية مش حديث. فليس هناك حديث يدل على هذا المعنى، لكن المعنى لا بأس به، أما الرجل يحب بلده بشرط أن يستطيع العبادة فيها. لكن إذا كان في بلد لا يستطيع العبادة فيها وجب عليه الهجرة منها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هو إيه؟ بيموت في تراب البلد ومش عارف يصلي ولا يصوم ولا يتعبد، ولا عايز أفضل وموت في بلدي. ما ينفعش، أرض الله واسعة. فإذا كانت البلد تعين على الطاعة فهذا فيه انتماء، أن يحب بلاده وأن يسعى إلى نهضتها لا مانع من ذلك. لكن إذا كانت البلاد تحارب الله ورسوله ولا تقيم شرع الله، فإنني أنفر من هذه الديار إلى ديار أرى فيها عبادتي وأحكم فيها شرع ربي. ففي هذا الحديث يتكلم على أحكاما متعددة لفتح مكة، فيقول يوم فتح مكة لا هجرة، أي بعد فتح مكة لا يجب على الناس الهجرة من بلادهم، من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة انقطعت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح. فكان قبل ذلك واجب على كل مسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ومن مات في مكة مات آثما طالما يقوى على الهجرة. فقال بعد فتح مكة لا هجرة، خلاص لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. انقطعت الهجرة ولكن يبقى الجهاد إلى يوم القيامة والنية الصالحة، وهذا يدلل على فضل النية. فقد لا يتيسر الجهاد في قرون متتابعة. دلوقتي بقى ما يزيد على قرن من الزمان وفريضة الجهاد لا تقوم لها قائمة. ليس معنى هذا أن ننسى قضية الجهاد، ولذلك قال ولكن جهاد ونية. لذلك قال في الحديث من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إذن قضية النية تكون مستقرة في النفوس. قال وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفر الإمام الرعية، وهذا أحد الوجوه الدالة على وجوب الجهاد. الجهاد يتعين على كل معين في حالات. الحالة الأولى إذا داهمنا العدو، لو جه كده اليهود دخلوا ديارنا وجب على كل قادر على القتال أن يقاتل، عين واجب عيني مش كفاية. أو إذا استنفر الإمام الناس، إذا قال اخرجوا جميعا للقتال وجب عليهم أن يقاتلوا. قال ذلك قال وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إيه معنى بقى حرام؟ هنا التفصيل أجمل ثم فصل بعدها معنى حرام، لأن البعض قد يفهم حرام يعني خلاص ما نروحش مكة بعد كده. البعض عندما يسمع الآية حرمت عليكم أمهاتكم ما يكلمش أمه، هم حرام علي خلاص هي في بيت وأنا في بيت، هكذا بترى أن في عقول. فمعنى حرام أي إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، إذا القتال ممنوع ولم يحل لي إلا ساعة من النهار. من كم سنة ظهر جماعة وأرادوا تغيير المنكرات في البلد الحرام واتبعوا رجلا ضالا يسمى جهيمان. هذا الرجل جمع الناس واعتصم في البيت الحرام وأراد أن يستولى على البلاد وأن يغير أمورا يراها منكرة، فرفع السيف في البيت الحرام وأفسد إفسادا عظيما. وقع قتال كبير في البيت الحرام، كان من حوالي 30 سنة تقريبا، نعم يعني زمن قريب. فوقع ذلك وظن أنه يغير، هذا ما تعلم الدين، يرفع السيف في بلد الله الحرام، بل في المسجد الحرام يرفع السيف ويحاصر ثم يمنع الناس من الخروج. هكذا فعل، فوزقت نفوس وضيق على الناس في بقاع عدة. قال ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. يا أخي إذا كان هذا في حق رسول الله أحله الله بخصوصية الله ساعة من نهار، وعندما أباح القتال له ما قاتل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل، دخل مكة سالما لم يرفع سيفا، وقال لأصحابه لا تقتلوا أحدا إلا من تعرض لكم بس. لذلك في فتح مكة ما وقع قتال إلا مع خالد بن الوليد، أتى فريق من المشركين وقاتلوا فرد عليهم فقتل 7 منهم. هو ده القتال الذي وقع في دخول مكة كلها. فيما سوى ذلك ما قتلوا رجلا، يعني دخلها صلحا ولم يقتل رجلا فيها إلا ما كان من خالد بن الوليد، حتى أن خالد أتى إلى رسول الله فعنفه، النبي صلى الله عليه وسلم عنفه، فاعتذر خالد وقال يا رسول الله قد اعتدوا علينا، بارزونا بالقتال، سبقونا إلى ذلك، فقد رددت عليهم. إذن منع الصحابة جميعا من رفع السيف، فكيف يأتي رجل في يومنا هذا ويرفع السيف ويدعي أنه المهدي المنتظر؟ طبعا قضية المهدي لو تتبعتها بتجد أن قضايا المهدي المنتظر في كل زمن يخرج على الناس من يقول أنا المهدي المنتظر. تعرفين فرقة البابية أو البهائية كيف نشأت؟ هذه الفرقة نشأت برجل ادعى أنه المهدي في عام 1260 تقريبا. قام هذا الرجل من الهجرة، قام وكان من الرافضة، وكان شيخه من فرقة تسمى الشيخية، فرقة تدعى الشيخية، فتلمز عنده، فلما تعلم منه مات هذا الشيخ، فقام هذا الرجل الباب فادعى أنه المهدي المنتظر، اسمه موسى بن علي الشيرازي المرزة. طب المهدي اسمه محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه ولو لم يبق من الدنيا إلا ساعة لأرسل الله رجلا اسمه على اسمي. إذن بين في الحديث أن المهدي اسمه محمد ابن عبد الله، وانت المرزة موسى بن علي، ايه العلاقة؟ فقام وادعى انه المهدي، صدقه الناس، طلع فيها بقى طالما انا المهدي خلاص، كل الكتب السابقة بشرت به، التوراة والانجيل والقرآن انما اتوا جميعا للبشارة به، انا الباب الذي اوصلكم الى الله. ماشي يا عم انت الباب. تطور الامر، قال ده انا مش الباب، ده انا الخالق. هكذا ادعى، وصل الامر الى ادعاء الربوبية. وهكذا الضلال له مراحل، فلما وافقوه على ما قال تتبعوا في ذلك. ولذلك بتجد ان الكثير في قضايا المهدي لو تتبعت المهدي الذي ادعي في القرن العشرين يزيدون على 30، منهم صدام حسين، مش هو اللي ادعى، ولكن البعض نسب الى صدام انه المهدي. فالبعض صنف مصنفات تقول باننا نثبت بالأدلة القاطعة ان المهدي المنتظر هو صدام حسين. وصدام حسين للأسف ظلموه ظلم شديد، قالوا عليه انه هو السفياني والقحطاني، الحمد لله. بعد فيعني في ضلال واقع في قضية أشراط الساعة، فالبعض يأتي على وقائع عينية ينزل عليها النصوص النبوية من غير روية ولا فهم. ولذلك أنا أوصي بأن تقرأوا كتاب الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله الذي بعنوان فقه أشراط الساعة. كتاب ده جيد، فيه يعني قواعد لفهم قضايا أشراط الساعة حتى لا تزل الأقدام، فإنك ربما يعني تحدث حادثة ثم تنزل الحادثة على النص الموجود، فربما تقيد أمرا أو تحدد قضية ليس من السنة في شيء. فقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، يعني ما نبت من غير فعل الإنسان هذا لا يتعرض له، وما زرعه الآدمي فهذا ليس داخلا في النهي، لأن أهل مكة كانوا يزرعون. فإذا أتينا على النص أن كل زرع لا يعبد هذا فيه مخالفة، كانوا يزرعون ويأخذون الأراك وغير ذلك، فما استنبته الآدمي ليس داخلا في النهي، وما نما وحده من غير استنبات منه فهذا لا يتعرض له. قال ولا ينفر صيده، فالصيد في البلد الحرام محرم، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. والخلاف في ذلك كبير بين العلماء حول لقطة مكة، والراجح في ذلك أن لقطتها تعرف على الدمام على الدوام ولا تملك أبدا. ولا يقتلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر، ده نبات طيب كانوا يستعملونه في بيوتهم، بل كانوا يغسلون به الموتى ويستعملون في التنظيف وغير ذلك. هذا آخر حديث في كتاب الجزية والموادعة، نشرع بعد ذلك بعون الله في كتاب بدء الخلق. وفي الواقع أنا أريد في منهج الدراسة أن تكون الدراسة يعني أكثر جدية، فأنا أريد أن نشرع في هذا الكتاب بإذن الله على صورة المنهج، فنحن نريد أن نعقد عليه اختبارا بعد دراستنا له. يبقى احنا كده ايه، لما نشرح الكتاب ناتي بعد شرح الكتاب بإذن الله نعقد اختبارا لكل ما تم ذكره في هذه المحاضرات، ثم توزع جوائز للمتفوقين في هذه الاختبارات، وعلى هذا في كل كتبنا التي تشرح في مساجدنا، حتى يبقى ايه الواحد بيسمع ويحفظ ويقرأ ويدرس. يبقى كده خرجنا من الكتاب كله بدراسة كتاب وحفظ أحاديثه، ثم الكلام على فوائده، خاصة ان هذا الكتاب خاصة من أبواب العقيدة. كتاب بدء الخلق يتعلق بباب كبير من أبواب العقيدة، فينبغي أن نكون على إلمام به، فنحن في حاجة إلى قضية العقيدة في أيامنا هذه. الله تعالى أعلى وأعلم. نجيب على بعض الأسئلة. يقول: حكم النبي صلى الله عليه وسلم في دية القتل 100 من الإبل، لكن أشكل علينا البعض وقال: كيف عارض ذلك عمر بن الخطاب لما ظهر الغلاء في عهده؟ فهل فعل ذلك عمر رضي الله عنه؟ وإن كان فعل ذلك فما توجيه فعله؟ عمر لما وجد أن الناس عجزوا عن دفع دية مغلظة اتفق مع أصحابه على قدرا معلوما من المال. لماذا؟ أولا قلت الإبل، قلت الإبل، يعني كانت نظرة في زمانهم في وقت من الأوقات، خاصة في أيام الطاعون، في طاعون عمواس، قل المال وقلت النوق ولم تنجب، فلذلك وجد من المصلحة الاتفاق على قدر من المال يستوي مع قدر الإبل. وهذا ليس فيه معارضة، هذا اجتهاد مأجور عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهديه وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. فعمر رضي الله عنه إمام هدى، فاختار هذا القول واتفق الصحابة عليه، فصار إجماعا من الصحابة، ووقع ذلك نظرا لوجود ضرر على الناس لا يستطيع دفع الدية من الإبل. لماذا؟ أولا لندرة الإبل، ولغلاء الفاحش لهذه الندرة، فماذا يصنع؟ عاد إلى الأمر الأول، لم تكن مخالفة، عاد على نفس القيمة التي قدرها رسول الله، يعني 100 ناقة تساوي 30,000 دينار. عمر عمل إيه؟ قال: إذا يدفع 30,000 دينار. هو ده اللي عمله في زمن عمر. لما قلت الإبل زاد ثمنها، العرض قليل والطلب زيادة، زاد الثمن. يبقى 100 ناقة في زمن عمر كان يساوي 60,000 دينار. عمر عمل ايه؟ رجع الى الحكم النبوي، فلم يتكن مخالفة، انما كان اتفاقا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. حكم لعب الشطرنج والكوتشينة، وهل هناك دليل على هذا الحكم؟ الشطرنج الصحابة جميعا اتفقوا على حرمته، وخالف في هذا تابعي واحد وهو ابراهيم النخعي، فأجاز لعب الشطرنج. أما الجماهير من الصحابة والتابعين فحرموا ذلك، كما نقل عن علي رضي الله عنه لما رأى بعضا من الناس يلعب الشطرنج قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فلم يكن عملا محمودا وما قضاه الصحابة. والكوتشينة أشد ضررا، يعني الشطرنج قد يكون البعض ينمي الذكاء ويعين على الحروب والمقاتلة، هذا قول عند البعض، ومع ذلك حرمه الصحابة. فالكوتشينة خاصة يعني قد تصاحب بعضا من القمار واللعب على الأموال، فهذا من اللهو الباطل الذي لا ينبغي أن نفعله. حكم السفر إلى بلاد الكفر للعمل إذا كان سيسافر مع رفقة من المسلمين فيعملون معه في مكان واحد. والله لا ننصح بالسفر إلى بلاد الكفر، لأن اليوم مع التضييق على المسلمين ضيق عليهم في بلاد الكفر، فلا يستطيعون إقامة الشريعة، لا أقول إقامة الشريعة، لا يستطيعون فعل الواجبات، أن يصلي في المسجد 5 فروض، هذا لا يكون، هذا لا استحالة أن يكون في بلاد الكفر، خاصة في إيطاليا، يعني إيطاليا أيسر البلاد معاملة مع المسلمين. ومع ذلك كنت أحدث بعض الشباب مقيم من 20 سنة، أقول له: هل تصلون الفروض في الجماعة؟ قال: صلاة الجمعة أصليها يوما في الشهر. ده يعني من أكثر الناس التزاما هناك، فالقضية هناك اللي بيذهب يذبح عن الدنيا، فلذلك يفقد دينه غالبا. فلذلك لا ننصح، والرزق بيد الله تبارك وتعالى، لكن الطمع طبعا بيحسبها باليورو، لما يعمل هناك 100 يورو في اليوم هنا طبعا هيرجع مليونير، حتى لو اشتغل بينفح جزم ولا حاجة مش مشكلة. هذا الذي يجري. يعني اخوانا لما تسأل هناك في ايطاليا وفي هذه البلاد تجد ان الحرف عبارة عن ايه، خاصة اخوانا في البيت الحرف اللي شغالين فيها في ايطاليا على الاشارة. الاشارة يعني ايه؟ يعني لما اشارة تحمر يروحوا جايين كل واحد مع الفوطة ويلمع البتاع وياخد المعلوم، دي الاشارة. ودي يعني حاجة ايه، حاجة رفيعة جدا، يعني ايه عشان يشتغلها عايز وسطة عشان يقف على الاشارة. غير كده بقى ايه، اعمال مهينة. فلذلك لا ينبغي ان نذل انفسنا. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فاذا كان هناك عمل، وما اظن هذا بهذا الوصف، اذا كان هناك عمل تستطيع ان تصلي الفرائض في جماعة، ان تصلي الجمعة، ان تحافظ على دينك، وان تكون صاحب علو على المشركين، فاجاز ذلك بعض العلماء. لكن هذا صورة نادرة ما اظنها توجد في بلاد الغرب، خاصة ان هم اليوم دلوقتي يعني وسيء الظن بالمسلمين في كل مكان. فمن اراد ان يستنى بالسنة في بلاد الغرب وسيء الظن به وربما القي في المعتقلات. حكم بيع كارت الانترنت لمن كان يبيع اكسسوارات الكمبيوتر، هل هي حرام البيع لجميع الناس؟ لمن شايفين مثلا يعني ايه كارت انترنت؟ يعني كارت يوصل على الانترنت يعني يضع في الجهاز المحمول، يعني كارت يوضع على الجهاز. الكارت على البيوت يعني تقصد؟ نعم. الانترنت يعني ليس حراما في الاصل، ففيه الحلال وفيه الحرام، لكن اقول عليه ان ينتقي. طبعا دي يا اخواني مفسدة كبيرة. فاذا كان الذي يأتي، وطبعا قد يشق عليه ذلك، اذا كان الذي يأتي يعلم انه من اهل الفجور وليس من اهل الصلاة لا يعطيه. اذا غلب على ظنه انه قد يستعمله في الحلال، لان غالب هذه الامور عندما عقدوا احصائيات ونظروا في الداخلين على هذه الشبكات وجدوا ان الغالبية العظمى لا تنتفع به. يعني انا سألت رجل عنده مكتب انترنت، قلت له الذي يأتيك هل يدخلون على المواقع العلمية الشرعية ليتعلموا؟ قال لي يا عم الشيخ اللي بيجي عشان حاجات هلف، وهذا غالب الشباب الذين يعني يرتدون على هذه المقاهي، وسبحان الله الذي جعلهم يسمون هذا الموضع مقهى. طب نخليها يا جماعة مكان للعلم مدارسة ولا لا، هو مقهى قهوة بالضبط، بس قهوة نظام حديث. لماذا؟ لأن غالب المعتادين عليها لا يريدون التعلم ولا معرفة الشريعة. ولذلك عندما تريد أن تذهب إلى بعض هذه المكاتب وأنت ترتدي وعلى السنة النبوية يعني يتعجب من دخولك هذا الموضع. أنت إيه اللي جابك هنا؟ مكانك مش مستساغ في هذا الموضع. لماذا؟ لأن غالب الذاهبين إلى هناك لا يريدون إلا العبث. فلذلك أقول لا نعين العاصين على المعصية. فإذا غلب على ظنك أنه يستعمل هذا الجهاز في الخير فأعطه، إذا غلب على غير ذلك فلا تعطه. هل اسم عبد الستير صحيح وليس مخالف، وما معناه؟ الحديث صح في ذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، وهذا هو الصحيح. أما الستار فليس صحيحا، فالستير الذي يستر على عباده. بعض الدعاة يستشهد بخروج الصحابيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاركه وتطبيبهم للجرحى بجواز الاختلاط وخروج المرأة العمل وللتضميد، فهذا الكلام صحيح. طبعا كل صاحب بدعة يستطيع أن ينتزع من الدليل ما يريد، هذا منهج أهل البدعة. لا تقربوا الصلاة ويسكت، إذن الصلاة محرمة. فيستطيع صاحب البدعة أن ينتزع من أي دليل ما يقابل أو ما يريد لتقوية بدعته، فهذا منهج قديم. نحن نقول نعم الصحابيات خرجنا وداوينا الجرحى، لكن بالضابط الشرعي، فكنا لهن عمل خاص عند الضرورة احتاج إلى ذلك. المقاتلون قلة ويريدون آخرين لمداواة الجرحى حتى يتفرغ المقاتلون للقتال، فشرع هذا للضرورة، فلا ينبغي أن نضاعف في ذلك ونقول إذن يجاز الاختلاط وخروج المرأة سافرة وهكذا، ده كله انتزاع من غير دليل شرعي. إذا كانت البلاد تحارب من أطلق لحيتهم، فهل يجوز الجلوس فيها وحلق اللحية أم لا؟ إذا كنت في ديار تمنعك من تنفيذ السنة وعدم الامتثال للهدي النبوي فاخرج من هذه الديار، لكن هناك ديار تتعمد مخالفة السنة، يعني المغرب العربي للأسف لا يدينون بالإسلام ظاهرا ولا باطنا، فحكامهم ضلوا وفسدوا، ففي ليبيا والمغرب وتونس يحاربون الإسلام حربا شعواء، فالحمد لله أننا في ديارنا نستطيع إقامة الشريعة ونصلي ونصوم ونتعبد لله تبارك وتعالى، فنحن في نعمة. أما في ليبيا وفي المغرب وفي تونس والجزائر هذه الديار ضيق على المسلمين هناك. بعض الإخوة كنت في محاضرة في الزقازيق، فأخ من ليبيا فيتكلم على بعض القضايا العلمية، هو يعني ما تعلم شيئا من الكتب، فقلت له ما عندكم كتب؟ قال كتب هذا لو ضبط في بلادنا لوعدنا، لو ضبط في بلادنا لوقع الإعدام علينا. يقول عندنا شيخ كبير في بيته مكتبة، يقول لي أتدري كيف كونها وكيف تكون في البيت؟ يقول المكتبة بين جدارين، المكتبة بين جدارين، يعني بني جدار وجدار وبينهما طرقة صغيرة يوضع فيها الكتب، فيدخل إلى هذه الطرقة المظلمة ومعه شمعة أو لمبة صغيرة فيقرأ وهو واقف في الحر الشديد وفي الظلمة 5 دقائق ثم يخرج حتى لا يظن أنه يقرأ في كتاب. تخيل هذا، هذا واقع في بعض بلادنا أتباع الإسلام، فيضيق عليهم بهذه الصورة، فإذا كان الأمر على ذلك فيخرج من هذه الديار، وأرض الله واسعة. هل إذا وقع الجهاد في بلد من بلاد المسلمين غير مصر وجب علينا في حالة الاستطاعة الاستطالة الجهاد في هذا البلد؟ لا، أما الوجوب فلا، إذا استنفر الإمام نفرنا، لكن لا يقاتل إلا على راية معلومة. القضية الآن غياب الراية، غياب الراية، من قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فمات فميتة جاهلية، فإذا ذهب إلى أي ديار لا يدري أي راية يقاتل. تعرفين أن في العراق مئات الرايات وأنت لا تدري تحت أي راية، في فلسطين مئات الرايات، إذن فلا يذهب ويقاتل إلا إذا كان عالما براية التي يقاتل تحتها. يقول ما حكم ملابس من، يعني السؤال ما أفهمه، حكم تقطيع أجزاء من الأفلام على الكمبيوتر لتعلم منها بعض حركات الضرب والكاراتيه، أي لتعلم الرياضة. لا يجتنى العنب من الشوك، أو لا يجتنى الشوك من العنب، هذا يعني أصل. لا يجوز أن نتعلم الحق من باطل، وليس هذا سبيلا للتعلم. والأفلام يا أخواني أفسدت وما أصلحت، لم نسمع ونقرأ ونشاهد حوادث قتل وتدمير وإفساد في البلاد بسبب أن واحد شاف فيلم وعرف إزاي يخطط ويدبر ثم خرج على الناس ونفذ هذه الفكرة على غيره. أظنكم تسمعون أن في حادث حريق وقع لرجل في البلدة بالأمس أو قبل أمس، لماذا؟ قالوا أن الشاب استمع إلى فيلم فعاد يطبقه، إزاي يحرق واحد؟ هكذا يجري. فالأفلام أفسدت، عندما أرادوا حرب الحشيش ولا فيون عملوا إيه؟ نزلوا كم نهاية من الأفلام علموا الشباب إزاي يتاجر في المخدرات، لما وقع أول حدث اغتصاب علني في البلاد فتاة المعادي، عملوا 10 أفلام على الاغتصاب، كثر الاغتصاب بعدها، عرفوا الناس سبيل وسبل كيف يقع الاغتصاب. إذن هناك أمور كان الناس في عماية عنها، فلما وشيعت وصورت ومثلت فكر الناس وتسلسل الشيطان حتى علمهم. لذلك لا يجوز عرض الفضيحة ولا البلاء على الناس حتى لا يتعلم، لأن النفس قد تهوى والفضول قد يدعو العبد إلى أن يمثل هذا الأمر. فلا ينبغي أن تصور على وسائل الإعلام قضايا الفضيحة والقتل والتدمير والاغتصاب، فإن النفس أمارة بالسوء. ولذلك الذي أفسدته القنوات الفضائية في أيامنا هذه إفسادا عظيما بأنها أشاعت الفاحشة. كل قناة تريد أن يقبل الناس عليها تعمل إيه؟ تجيب فضيحة حتى يستمع الناس إليها. هكذا نشر الفضيحة في بلاد الإسلام محرم. لذلك كان بعض الوزراء يقول لعماله اجتهد أن تستر العصاة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظهور المعصية في أمة الإسلام عيب على المسلمين. أما اليوم فيحاولون إعلان المعاصي وهذا لا يجوز. لذلك أقول ينبغي اجتناب هذه القنوات التي تدعو إلى الفاحشة ولا تعلم بل تدمر. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.